الكلام على التحال كان في أن موضوع قاعدة الضرر هو الضرر في نفس الواقع، وأما أخذ العلم والجهل فليس راجع إلى موضوع الضرر، وإنما هو إما بسبب شرائط قاعدة لا ضرر أو بسبب خصوصيات موضوع عات الأبواب المختلفة. فكنا في تحليل موضوع الوضوء والتيمم، وكذلك طبعا هذا الكلام ليس مختص بالوضوء، أيضا في الغسل، يعني موضوع الطهارة المائية سواء كانت وضوءا أو غسلا في مقابل التيمم وهي الطهارة الترابية. وذكرنا أنه الصحيح هو مسلك مشهور القدماء من أن موضوع الطهارة المائية ليس إلا شرائط وجوب الصلاة، وليس موضوع الطهارة المائية سواء كانت وضوءا أو غسلا ليست هي القدرة على الماء أو القدرة على استعمال الماء، وإن ذهب إلى ذلك كما أكثر متأخري هذا العصر. على حال خلافا طبعا عدا السيد في المسلسل تبع الأستاذ المحقق العراقي، فأيما كان حينما يكون موضوع الطهارة المائية إذن غير مأخوذ فيه القدرة على استعمال الماء، بل التيمم مأخوذ فيه القدرة على استعمال الماء، إذن في كلية الموارد التي نعم يؤمر فيها بالتيمم يكون الوضوء أو الغسل مشروعا. نعم قد لا يصح الوضوء أو الغسل في تلك الموارد بأي سبب، لأنه لكونه غير مأمور لكونه غير مأمور به، لا هو مأمور به، وإنما لا يصح، يعني شرعيته لا زالت مفروضة موجودة، وإنما لا يصح بسبب كون الضرر معلوم، والضرر المعلوم طبعا إذا كان بدرجة من درجات الضرر المعتد به الضرر يكون حرام ارتكابه، ارتكاب الضرر المعلوم هو ارتكاب الضرر حرام، إضرار المكلف بنفسه حرام، فإضرار المكلف بنفسه حرام حينئذ يوجب ماذا؟ يوجب أنه الضرر إذا كان معلوما يوجب ماذا؟ يوجب حينئذ نعم أن الوضوء لا يصح من جهة اجتماع الحرمة وماذا؟ والوجوب، لا من جهة أن نفس الوضوء في هذا الفرض غير مأمور به، الوضوء مأمور به في هذا الفرض، وإنما اجتمع الوضوء مع ماذا؟ مع الحرمة. طبعا حرمة الإضرار أو حرمة الضرر والإضرار غير مختصة بالعلم صحيح، لكنه لما قيدوه بالعلم إذن؟ قيدوه بالعلم لما قد قرر وذكر في باب اجتماع الأمر والنهي، في باب اجتماع الأمر والنهي أيضا نتكلم على مسلك مشهور طبقات الفقهاء، مشهور الفقهاء لا مشهور متأخري العصر. في باب اجتماع الأمر والنهي عندما يجتمع الأمر والنهي بنحو الاجتماع الامتناعي يعني ماذا؟ يعني في مصداق واحد حقيقي يتوارد كل من الأمر والنهي في ماذا؟ في فرد ومصداق واحد. مسلك مشهور الفقهاء يقولون هنا، وأيضا المتقدمين وأيضا الشيخ الأنصاري والآخند والمحقق العراقي يقولون لا يستلزم ذلك ماذا؟ التعارض، لا يستلزم ذلك التعارض، إذا يستلزم ماذا؟ يستلزم التزاحم الملاكي. إلا قلنا السيد محمود الشاعرودي رحمة الله عليه قال بأن ومع أن عند تعظيم وإجلال كبير لأستاذ الميزة النائمي، لأنه هو على تحال عمد التلمذ على أستاذ الميزة النائمي هو المجرم، وكان له حظوة خاصة عند الميزة، ومع ذلك لكن في هذا الموضع هو قال عن أستاذ بأنه لم يقف على حقيقة مرمى مراد ومرام الآخند في هذا الفرض، في فرض اجتماع الأمر والنهي. أصلا معنى التزاحم الملاكي ما هو؟ فقه عن التزاحم الامتثالي وما شابه ذلك. وأيا ما كان هو أيضا اختار السيد محمود الشهرودي يختار رحمة الله عليه اختار نفس مختار مشهور الفقهاء وهو التزاحم الملاكي. في التزاحم الملاكي شبيه جدا بالتزاحم الامتثالي تقريبا من باب واحد تقريبا مع اختلاف طبعا بينهما، لكن في كثير من الجهات على وفاق. وفي قبال التعارض، التعارض ماذا يعني؟ التعارض في المورد الامتناعي من اجتماع الأمر النهي، التعارض يعني أن أحد الدليلين ساقط عن المشروعية. أما بناء على التزاحم الملاكي لا، كل منهما مشروعيته منحفظة باقية. الفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي أن التزاحم الامتثالي تدافع بين الحكمين في مرحلة التنجيز والامتثال، أما التزاحم الملاكي تدافع بين الحكمين في مرحلة الفعلية التامة لا الفعلية الناقصة. يعني أصل الفعلية لا تدافع بين الحكمين في التزاحم الملاكي، والفعلية التامة نعم بينهما تدافع. أما في التزاحم الامتثالي لا تدافع بين الحكمين في الحكم الإنشائي ولا في الفعل الناقص ولا في الفعل التام، إنما التدافع في ماذا؟ في الفاعلية أو في التنجيز وفي الامتثال، المراحل الأخيرة، أي في المراحل الأخيرة من الحكم على التزاحم الامتثالي. وأما في التزاحم الملاكي أيضا لا تدافع ولا تنافي بين الحكمين في مرحلة الإنشاء الأدلة ولا في مرحلة الأصل الفعلية الناقصة، وإنما تدافع في مرحلة الفعلية التامة، يعني ما قبل الفاعلية، ما قبل التنجيز، ما قبل الامتثال، لكن لا يترقى ولا يتصاعد التدافع بين الحكمين إلى أصل الفعلية في التزاحم الملاكي، فضلا عن أن يترقى ويتصاعد إلى الإنشاء الحكم الإنشائي أي الدلالة. هذا التزاحم الملاكي. إذن بين التزاحم الملاكي والتعارض بون بعيد وقرب قريب مع التزاحم الامتثالي. بين التزاحم الملاكي وهو مختار مشهور الفقهاء ومختار الآخوند ومختار الشيخ الأنصاري في تقريرات كلنتر ومختار المحقق العراقي، نعم التزاحم الملاكي له قرب قريب مع التزاحم الامتثالي، ولكن بينه وبين التعارض بون بعيد. الميزة النهائية طبعا وجمهر التلاميذ إلى يومنا هذا والمجال المشهور لعل بين الموجودين أو كثير منهم أو أكثرهم، نعم هو التعارض في اجتماع الأمر والنهي الامتناعي. وهذه الظاهرة، ظاهرة التزاحم الملاكي في الأحكام الشرعية القول بها أو عدم القول بها، ظاهرة وفرضية ونظرية ما شئت فسمي، مؤثرة جدا في أبواب عديدة في الأصول وفي الفقه، ليست بالشيء الهين، أمر جدا مهم. من موارد المهمة للتزاحم الملاكي كذلك في بحث قاعدة لا ضرر. في التزاحم الملاكي خلنا أوضح المطلب على أساس يصير أوضح. في التزاحم الملاكي ليس هناك تخلف في الملاك، في التزاحم الملاكي ليس هناك تخلف في الملاك، لأنما لأن الإنشاء موجود، أصل الفعلية أي الملاك موجود، وإنما التدافع في الفعلية التامة. الفعلية التامة طبعا مرحلة من مراحل الحكم أكد عليها الآخون في الكفاية والمحقق العراقي أيضا، هي تختلف عن الفعلية التامة عن الفعلية الناقصة. يسميها المرحوم الآخون في الكفاية الفعلية من قبل المولى أو الفعلية بفعلية الموضوع، أما الفعلية التامة يسميها المرحوم الآخون الفعلية من قبل العبد والمكلف أي الفعلية التامة. طبعا طبعا يسمى ما هو الفوارق بين مرحلة الفعلية التامة والآثار الشرعية لها مع الفعلية الناقصة. هاي طبعا بحث طويل الذيل، قد إذا جت مناسبة إليها ارتباط وثيق بهالمطلب أشرحها بشكل أكثر. أيما كان الفعلية الناقصة فيها ميلاد، لأن الميلاد يدور مدار الموضوع الأصولي للموضوع المنطقي. الموضوع الأصولي أي قيود الوجوب، قيود الوجوب، قيود الوجوب، الزوال، استطاعة، فلان فلان، قيود الوجوب. فما أن وإذا تسميها الميزة النعيمي في بحث مقدمة الواجب يقول عن قيود الوجوب: قيود الاتصاف، أي قيود تحقيق الميلاد، قيود وصف الفعل بأنه ذا ميلاد، ذا مصلحة. هلما جرى، فما أن تتحقق قيود الوجوب يتحقق ماذا؟ قيود الميلاد. أي الميلاد يتحقق يعني بعبارة ظرفية وقابلية وأرضية وبيئة الفعل مؤاتية للميلاد، بس هذه فعليا من قبل المولى ليس فعليا ناقصة. إذن في التزاحم الميلادي يفترض وجود ميلاكين فعليين يتزاحمان يتدافعان بلحاظ المراحل اللاحقة في الحكم، كل يريد أن يدفع أو يؤثر في الإرادة الشرعية وفي إرادة العبد والمكلف نحو نفسه. فتدافع لذلك عبر عنا معنى تزاحم ميلاتي، ميلات يعني ميلاتين إذا موجودين يتزاحمان يتدافعان. أما التزاحم الامتثالي ذكرنا أنه ليس التدافع في الفعلية التامة، وإنما التدافع في الفاعلية أو التنجيز والامتثال. أما في التعارض أصلا أصبح الحكم الإنشائي في أحدهما لا وجود له أو في كليهما في التعارض. نعم، على كل شيء بون بين التعارض والتزاحم الميلاتي. من موارد التي يستفاد منها من ظاهرة التزاحم الميلاتي من الموارد أيضا ما هي مورد قاعدة الأضرار وتطبيقها في المقام. على مسلك المشهور، على مسلك المشهور الوضوء أو الغسل الطهارة المائية لم يؤخذ في موضوعها ماذا؟ لم يؤخذ في موضوعها القدرة على الماء، موضوعها فقط الزوال. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هاي موضوعها قيام الصلاة، يعني قيود وجوب الصلاة إذا قمت إلى الصلاة. نعم التيمم لأن بدل اضطراري أخذ فيه فلم تجدوا ماء أو كنتم مرضى ولم تجدوا، يعني عدم القدرة. أما نفس الوضوء لم تؤخذ فيه قدرة، وهذا ما يدلل على أن الوضوء والطهارة المائية والغسل في موارد التيمم سواء كان التيمم عزيمة أو كان التيمم رخصة، الوضوء والغسل الطهارة المائية مشروعة. حينئذ إذا ارتكب المكلف الوضوء وتكلف المكلف وعنت نفسه أو أعنى نفسه على يتحال وأجهد نفسه وارتكب الوضوء أو الغسل، بعض الوسواسين عندهم ما الوسوسة، ففي مورد التيمم مع أنه التيمم هو مأمور به، مع ذلك أتى بالوضوء والغسل، هل يصح وضوء أو لا؟ إذا علم بالضرار لا يصح وضوءه، وإذا لم يعلم بالضرر يصح وضوءه وغسله. هذا التفصيل عند مشهور الفقهاء، كذلك في الصوم، كذلك في كلية موارد الضرر، في كلية موارد، في كل موارد الضرر إذا تصادق مع العبادة. نعم مع العبادة، في كلية تلك الموارد إذا علم بالضرر يبطل العمل، إذا لم يعلم لم يطل. هذا تفصيل من شأن ماذا عند المشهور، مشهور الفقهاء لا مشهور هذا العصر. من شأه هو أن الضرر هو حرام ارتكابه، إضرار النفس حرام فيها بدرجة على حال المرض، طبعا حرمة الإضرار بالنفس تشكيكية وليست على درجة واحدة، إضرار من قبيل تلف عضو، إضرار من قبيل هلكة النفس، إضرار فيه من قبيل السخونة، أي وكذا عنه جرى، لأن البدن أمانة في يد الإنسان، ونفس الإنسان هم أمانة في حقيقة الإنسان التي هي ما وراء النفس، حقيقة الإنسان ما وراء النفس، ما وراء كل نفس حتى، بل حتى الآن بحسب القرآن الكريم، وهذا من أحد إعجازات القرآن الكريم التي لم يلتفت إليها البشر، يعني حتى العرفان الهندي والعرفان المسيحي والعرفان البشري والفلسفة الهندية والفلسفات البشرية لم تصل لهذا المطلب، إنه القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد هو الروح والقلب، كل أولئك كان عنه يعني الإنسان مسؤولا، إنسان مسؤول عن روحه وعقله، روح شنو الإنسان إذا ليس بعقل؟ العقل جزء من جهد الإنسان، والروح والقلب وكذا، هو الإنسان شنو هو؟ هذا أفق من المعرفة الإنسانية يطرحها القرآن الكريم. البشر صناعة، إلى الآن الفلسفات الغربية ما تحد هذا المطلب، وهذا أحد وجوه حجية القرآن الذاتية، ما يحتاج التواتر ولا يحتاج الصحابة، حجية القرآن بإعجازات الله يرحمه الشيخ عبد الواحد المظفر، عند كتابين ويا حبذا لو يطبعان الآن في قم، طبعا في النجف مجلدين يذكر فيه 20 وجه من أو أكثر بعد من وجوه إعجاز القرآن البلاغي الملاحمي، شيخ عبد الواحد المظفر. ظاهرا البشرة هي لو هذا الشريف الرضي أو غيره تودون له نسخة يطبع ما تأجل لا يعني. له موجود عند بعض الأجلة هنا أو حتى مكتبة البيت أو غيره، ضروري واقعا يعني تراث مهم وكذا، لأن مفسري الشيعة والسنة غاية ما وصلوا إليه 7 أو 10 بالزايد وجوده. طبعا وجوه لما أقول نوع سنخ مو دليل، كل نوع وسنخ يندرج تحت أدلة أرقام عديدة، غاية ما وصلوا إليه، تلاحظوا كتب تفسير أو علوم القرآن سواء من الشيعة أو من السنة، غاية ما وصلوا 7 10 هو 20 نوع سنخ واقعا، يعني جهد يشكر عليه رحمة الله عليه. أيام ما كان في القرآن يحمل وجوه حجية إعجازه بنفسه، فما يحتاج للمسلمين حتى، ولا يحتاج لأجيال المسلمين، ولا يحتاج للصحابة، ولا يحتاج لأصحاب السقيفة، ولا يحتاج لأحد أصلا. القرآن هو حجيته في ذاته، حجيته في ذاته وحجيته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يشير إلى ذاته بعض آيات القرآن الكريم، وحجيته من الأترى المعصومة لأنها هي أيضا مثال الكمال وعن اتحال الأعجاز العلمي في سيرتهم وفي تراثهم العلمي. فوجود القرآن من ثلاثة يعني من ثلاثة الزوايا، بس هاي الزاوية الذاتية يحمل إعجاز القرآن بنفسه، ما يحتاج التواتر أصلا، ما يحتاج الصحابة، ما يحتاج يستعمل أحد على القرآن الكريم، لا أصلا إحنا نفق ونقطع بالقرآن الكريم ولو نعم حكمنا بعدم عدالة كل الصحابة، لمن إعجاز حجية القرآن بنفسه حجية ذاتية وجوه حجية القرآن. هذه على كل ملحمة معرفية في معارف الدين يجب أن نتفق لها ونكون يقظين فيها، سواء بحث في أصول فقه وبحث في علم الكلام مهم، وبحث تفسيري أيضا، أن حجية القرآن ذاتية، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقعا هكذا أنه الملاحم التي تنبأ بها القرآن الكريم تنبأ ويتنبأ بها كلها سبحانه تتحقق وتحققت، وغيره وغيره من وجوه البلاغة وغيرها وغيرها المجرى. أعود لما قلنا فيه، فالإنسان مسؤول عن هذه أحد المعارف الخطيرة اللي يطرحها الإنسان القرآن الكريم، أن الإنسان حتى مسؤول عن عقله، هو شنو هو الله أعلم، هو الإنسان شو حقيقة هذا الله أعلم، هذا ما يطرحها أصلا لا معرفة ولا فلسفة بشرية ولا عرفان بشري، بينما القرآن الكريم يؤكد عليها، يا قرآن أنت شو تجرد الإنسان، شنو هو الإنسان عشان تجرد بهالتجديد وبهالسعة وبهالحقائق. أيما كان، فالمقصود على تحال حرمة الإضرار الإنسان العقل والروح والنفس، إنما هي نفس أعروبها. إذن يا أمير المؤمنين أنت شنو سلام الله عليه، أنت إذا غير نفسك فشنو؟ إذن هذا طرح من المعارف الدينية والقرآن ونهج البلاغة وتلميذ القرآن وهو نهج البلاغة. فالمقصود لما كان حرمة الإضرار إذن ذات درجات تشكيكية للمجرة، فحينئذ إذا اجتمع حرمة الإضرار علم بها الإنسان أو جهلها موجودة، لأن كما قلنا الروح والعقل والبدن وكل شيء في الإنسان أمانة، وهو حقيقة وراء ذلك أمانة عند الإنسان يحرم إضرار الإنسان بنفسه، فعلم بها أو لم يعلم بها الحرمة موجودة. فلما فصل المشهور بين أدنى إلى جادة البحث، لما فصل المشهور بين ماذا؟ بين العلم بالضرر والجهل بالضرر، هذا تفصيلهم نظير تفصيلهم في اجتماع الأمر والنهي. في اجتماع الأمر والنهي المشهور أيضا فصلوا، إذا تذكرون يذكر ذلك صاحب الكفاية، قالوا أن الصلاة في الدار الغصبية مع الجهل والنسيان غير التقصيري القصوري تصح من الصلاة. وأما إذا كان جهلا أو نسيانا تقصيريا لا تصح من الصلاة. تفصيل مشهور نكتته هي هذه، عدة نقاط التفتنا إليها، يعني طبعا ننبه عليها وننوه لها مما تقدم، يتضح لنا سر هذا التفصيل. النقطة الأولى هي ماذا؟ النقطة الأولى هي أنه قلنا أن لا ضرر لا ترفع ماذا؟ لا ترفع مشروعية الأحكام. شنو؟ الأولية، مثل النسيان لا يرفع حكم الأحكام الأولية، مثل الجهل ما لا يعلمون لا يرفع مشروعية الأحكام الأولية، وإنما يرفع ماذا؟ يرفع التنجيز. هذه نقطة لازم نلتفت إليها، وعلى ضوء هذه النقطة نستفيد الآن. على ضوء هذه النقطة نستفيد أن في موارد اجتماع حرمة الضرر مع الوضوء حرمة الضرر حتى لو كانت مجهولة غير مرفوعة، غير يعني نعم حرمة الضرر غير مرفوعة، والوضوء أيضا غير مرفوع. لا مشروعية الوضوء والغسل مرفوعة، لما غير مرفوعة؟ لأن لا ضرر لا ترفع ماذا؟ مشروعية الأحكام الأولية. ولا حرمة الضرر التي هي مجهولة لا ترتفع بالجهل، لأن الجهل غير رافع لمشروعية الحكم الحكم، وإنما ماذا؟ الجهل كالقواعد الست العذرية رافع للتنجيز، إنما يرفع تنجيز حرمة الضرر، وإنما يرفع ماذا؟ تنجيز حرمة الضرر. أنا أعيد أكرر هذا المطلب عشان يصير أوضح. لا ضرر ما ترفع مشروعية ماذا؟ الوضوء والغسل. لماذا؟ لا ضرر قلنا ترفع تنجيز الأحكام، ما ترفع ماذا؟ مشروعية الأحكام. فإذا الوضوء والضرر الوضوء والغسل مشروعية ذا على حالة. ومن جهة أخرى أيضا حرمة الضرر بالجهل بها لا ترتفع، لأن الجهل كأخواته أو كبقية أقسام القواعد العذرية لا ترفع ماذا؟ الأحكام، وإنما ترفع تنجيزها. النقطة الثانية أن الوضوء والغسل على مسلك مشهور الفقهاء ماذا؟ الوضوء والغسل على مسلك مشهور الفقهاء غير مقيد بالقدرة أو عدم القدرة، يعني غير مقيد بالقدرة على الوضوء على الماء أو على استعمال الماء. فبالتالي الوضوء والغسل مشروعيته شاملة لماذا؟ لموارد عدم القدرة، لموارد التيمم، شاملة لموارد التيمم. أعيد النقطة لأن الآن مثل المعادلات نريد نستخرج منها نتيجة. الوضوء والغسل غير مقيد بالقدرة على الماء ولا القدرة على استعمال الماء، يعني شامل لموارد عدم القدرة، أي مشروعية الوضوء والغسل شاملة لموارد ماذا؟ التيمم، موارد الضرر، مشروعيته شامل لموارد الضرر. وليس هذا مختص بالوضوء والغسل، كل العبادات مشروعيتها شاملة لموارد العجز أيضا. لما؟ لمقتضى النقطة الأولى، يعني نستفيد النقطة الثانية من بعض موارد النقطة الثانية نستفيدها من النقطة الأولى. لما؟ لأن الضرر أو العجز غير رافع لماذا؟ لمشروعية الحكم، وإنما رافع لماذا؟ لتنجيز الحكم. إذن كل العبادات ليس فقط الوضوء والغسل، كل العبادات غالبا إلا ما دل الدليل خاص، هذا بحث آخر، كل العبادات بحسب أدلتها العامة مشروعيتها ثابتة وشاملة لموارد ماذا؟ العجز نعم والضرر، شاملة غاية الأمر تنجيزها مرتبة. زي إذا جمعنا هاي النقطتين مع نقطة ثالثة، نقطة ثالثة ما هي؟ نقطة ثالثة أن في موارد اجتماع الأمر والنهي، في موارد اجتماع الأمر والنهي في الاجتماع الامتناعي، لا في الاجتماع الجوازي، جوازي يعني له غير مجتمعين حقيقة وإن كان صورة ويتراءى أنه مجتمعين، ولكن في موارد الامتناع يعني مجتمعان في فرد واحد. في موارد الاجتماع الامتناعي لا يوجد تعارض الحكمين على مسلك مشهور الفقهاء، وإنما يوجد ماذا؟ وإنما يوجد تزاحم الملاكي. وشرحنا التزاحم الملاكي، هذه نقطة ثالثة، يعني التزاحم الملاكي يتضمن مشروعية كلا الطرفين. نقطة رابعة ونخلص إلى النتيجة، نقطة رابعة أن العبادات تصح إذا كان هناك حسن فعلي وفاعلي، إذا كان هناك حسن فعلي وفاعلي. فعلى ضوء هذه النقطة الرابعة، إذا كانت الحرمة المجتمعة مع الوجوب العبادي كالصلاة الدار الغصبية، إذا كان حرمة الغصب منجزة يعني يعلم بها فلا تصح منه الصلاة. لما؟ لأنه يتقرب بما هو مبغوض، على ضوء النقطة الرابعة. على ضوء النقطة الرابعة، في مورد اجتماع الأمر مع النهي، الوجوب العبادي مثلا مع الحرمة التكليفية، إذا كانت الحرمة منجزة فلا يستطيع أن يتقرب بهذه الصلاة في الدار الغصبية. لما؟ لأنه يتقرب بما هو مبغوض. يتقرب بما هو مبغوض. وأما إذا كانت الحرمة غير منجزة فتصح منه العبادة. لما؟ لأن الحرمة لم تصل إلى درجة الفعلية التامة أو المنجزة. هذه أحد آثار الفعلية التامة، فرقها عن الفعلية الناقصة. لأن الحرمة غير المنجزة لم تستتم المبغوضية فيها تماما، لأن الحرمة المجهولة أو المنسية طبعا من دون تقصير، هذا سر التفصيل بين التقصير بعد والقصور في النسيان. النشور ماذا نقلنا عنه فتاواهم؟ يفصلون بين النسيان أو الجهل التقصيري والقصوري. إذا أعود أكرر النقطة الرابعة، فإذا كانت الحرمة غير منجزة لأنها فقط مجهولة، لأنها فقط منسية، يجب أن تكون مجهولة أو منسية بغير تقصير، ولذا كان تقصير ما تكون معذور، ما يكون إنسان معذور فيها، يكون منجزة. في غير موارد تنجيز الحرمة يمكن التقرب بهذه العبادة الصلاة. لما؟ لأنها غير مبغوضة عنده، لا تصدر صدورا قبيحا من المكلف، بل تصدر العبادة صدورا حسنا، وحسن فعلي موجود فيها لأنها هي وجوب، الواجب موجود فيها، وحسن فاعلي لأنها لا تصدر صدورا قبيحا مبغوضا غير منجزة عليه. وبذلك تبين سر تفصيل مشهور في الصلاة دار غصبية، في الوضوء الضرري والغسل الضرري، في الصوم الضرري، وكل العبادات الضررية أو غير الضررية في موارد اجتماعها مع الحرمة، سواء حرمة ضرر أو حرمة غصب أو أي حرمة أخرى، حرمة ضرر أو حرمة غصب أو أي حرمة أخرى، في موارد اجتماع أي عبادة مع أي حرمة، إذا كانت الحرمة منجزة لا تصح منه العبادة، وإذا كانت غير منجزة تصح منه العبادة. لذلك حتى هم قالوا في موارد الاضطرار تصح من الصلاة في الدار الغصبية، في موارد الاضطرار طبعا ضرات تقدر بقدرها. لذلك قالوا بأن في موارد الاضطرار شوف هاي كلها شعب كلها لنكتة يعني لمعادلة واحدة، إن هي نتيجة طبعا استخلصنا من معادلات عديدة أو من قواعد عديدة، بس قاعدة واحدة أن في موارد اجتماع الحرمة والوجوب العبادي يصح تصح العبادة إذا كانت حرمة غير منجزة أي حرمة كانت. وتتم الكلام غدا إن شاء الله.
لا تبدأ بلا كل محبوبية.